حقيقة أمرنا أذى وذاك من تقاع حلما يسعى للسدانة مهتما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تثابت ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوهامها.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى مع أصحاب الكهف والرقيم. في الأسبوع السابق، حتى نربط كلام الليلة، رأينا أصحاب الكهف والرقيم، هؤلاء الفتية الذين كفروا بما يعبد أقوامهم وآباؤهم، وعبدوا الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، وكيف أنهم لما لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى أعانهم، وكيف فروا بدينهم من أقوامهم ولجأوا إلى الكهف. ورأينا في الأسبوع السابق أن الله سبحانه وتعالى أجمل القصة على الإجمال في 4 آيات، ثم بدأ تفصيل القصة، هذا رأيناه في الأسبوع السابق. ورأينا كيف اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، وآووا إلى الكهف. معنا فائدة هنا، لما قاموا وقالوا لقومهم إلا لن نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. سنرى معنا إن شاء الله 3 فوائد يتعلق بها من يتعلق به. أول هذه الفائدة في قوله سبحانه وتعالى إذ قاموا فقال. نحن رأينا في الأسبوع السابق إذ قاموا، فرأينا أقوال العلماء، هل قاموا على آبائهم وقالوا لهم بعبادة الله سبحانه وتعالى، قاموا على أقوامهم، قاموا على الملك الظالم الكافر. ورأينا أن أكثر أهل التفسير على أنهم إذ قاموا فقالوا، أي قاموا لملكهم الكافر يعلنون توحيد الله سبحانه وتعالى، يدعونه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. بعض استدل من هذه الآية، وهذا استدلال في غاية العجب، في قوله سبحانه وتعالى إذ قاموا فقالوا، فقالوا هذا دليل على الذكر وأنت قائم، على الذكر إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. فأخذت بعض الطرق الذكر والتمايل، ويتراقصون ويتمايلون ويقولون إن ذلك مأخوذ من قول سبحانه وتعالى إذ قاموا فقال. والإمام القرطبي ذكر عن أبي بكر الطرسوسي عليه رحمة الله أن أول من قام يطوف ويذكر في حول من بني إسرائيل حول العجل، الذي عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، هم أول من أحدثوا ذلك، إذ قاموا يطوفون ويتراقصون ويتمايلون حول العجل. يبقى هذا أول استدلال خاطئ استدل به من قال بذكر الله سبحانه وتعالى وهو قائم وهو يتمايل وهو يتراقص، وهذا كما قلت شيء في غاية العجب. هؤلاء الفتية نحن رأينا أنهم لما آووا إلى الكهف ونشر الله سبحانه وتعالى لهم من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقة، دخلنا معهم إلى داخل الكهف أي في القصر، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي إن الشمس تميل عن كهفهم عند الشروق ذات اليمين وعند الغروب تتركهم ذات الشمال، وهم في فجوة أي في مكان متسع من الكهف. ذلك من آيات الله، والله سبحانه وتعالى كان قادرا سبحانه وتعالى على أن يحفظ أجسادهم دون أن يقلبهم ودون أن تدخل الشمس إلى الكهف فتدفئ الكهف دون أن تأتي مباشرة على أجسادهم، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم خلقه ربط الأسباب بالمسببات، فهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى أن النتائج مرتبطة بالأسباب، فالله يعلمنا ذلك سبحانه وتعالى. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود لأن الله سبحانه وتعالى يقلبهم ذات اليمين ويقلبهم ذات الشمال، وأعينهم مفتوحة وليست مغلقة، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. هذا هو الاستدلال الثاني للذين قالوا إن الكلب هنا جاء مع فتية أهل الكهف، مما يدل على جواز اتخاذ الكلب، وهذا استدلال غير صحيح. لماذا؟ أولا الذكر الكلب في حكاية خبر، الله سبحانه وتعالى يقص علينا واقعة حدثت لهؤلاء الفتية، وهذه الواقعة فيها أن هناك كلبا كان معهم لأحد الرعاة، كان هذا الكلب معهم، فليس هذا في معرض المدح أو في معرض الذم، فنحن نذهب إلى شرعنا كما رأينا في الأسبوع السابق، سنجد أن شرعنا حرم اقتناء الكلاب إلا ما كان كلب صيد أو زرع أو حراسة، لكن غير ذلك فيحرم اتخاذ الكلاب. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من اتخذ كلبا لغير ما ذكرنا ينقص من أجره كل يوم قيراطان، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، هذا ذكرنا الأحاديث هذه في الأسبوع السابق. إذن استدلال هنا على أن الكلب كان مع أصحاب الكهف وهذا يدل على جواز اتخاذ الكلب، نقول لا، اذهب إلى شرعنا، حتى لو أننا سلمنا أن الكلب هنا جاء في يعني مسكوتا عنه، فإننا نذهب إلى شرعنا فنرى ضبط المسألة من شرعنا، ولا يؤخذ من ذلك دليل على أن الكلب يجوز اتخاذه. ثم إن الكلب، لو أنك ذكرنا نظرت، فإننا ذكرنا أقوال المفسرين أن الكلب كان لأحد رعاة الغنم، إذن حتى هذا جائز في شرعنا أنه كلب حراسة وكلب ماشية ثم أنه كان رابضا بالباب، يعني كان يحرس بالباب ولم يكن معهم داخل الكهف. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، وكذلك عائد على إيه؟ كما أرقدناهم هذه المدة الزمنية الطويلة التي ستأتي، كذلك كما أرقدناهم بعثناهم ليتساءلوا بينهم. هنا معنى فائدة أيضا أرجع إليها مهمة أيضا في مسألة الضرب على الآذان. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أنا كنت أشرت إليها في الأسبوع السابق أن النوم المستغرق يحتاج إلى ألا تسمع صوتا على الإطلاق، فإذا سمعت صوتا فإنك تستيقظ، يبقى يبدأ الاستيقاظ أولا من سماع الصوت. وهذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنده رجل ينام أو نام حتى أصبح، يعني ما قام الليل وإنما ظل في نومه حتى الصباح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه. يبقى هذا رجل بال الشيطان في أذنه، يبقى أنت ترى في الحديث أيضا الدلالة على أن النوم الثقيل يكون بالضرب على الآذان، بالضرب على الآذان. بال الشيطان في أذنيه، على الحقيقة حمله علماء على الحقيقة أن الشيطان يبول في أذني، كيف الله أعلم، أو على المجاز النوم المستغرق. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. والله سبحانه وتعالى بعد هذه المدة الطويلة أيقظ هؤلاء الفتية وبدأوا يتساءلون فيما بينهم. قال قائل منهم: كم لبستم؟ يبقى لما استيقظوا تساءلوا. يبقى احنا بنفهم من الآية ان اشكال هؤلاء لم تتغير على مدى هذه السنوات 309 كما سيأتي، اشكالهم لم تتغير، لم يتقدموا في السن، لم يتغير شعرهم يتحول الى الابيض، لم يهرموا. وانت تتخيل ان رجلا عنده 300 سنة، ده غير أعمارهم، فهذا يكون شكله إزاي؟ فلم يتغير منهم شيء على الإطلاق، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. لو تغير منهم شيء لبعضهم أنكر بعضهم على بعض هذا الشكل، وما عرف بعضهم بعض، لكن هم على الهيئة التي خرجوا بها من قريتهم على نفس الهيئة الآن بعد هذه السنوات الطويلة، ما زالوا هم فتية كما هم. فما أنكر منهم أحد على الآخر تغيرا في شكله، لا شعورهم طولت ولا شوف 300 سنة ده فود الشعر ده فين وبيض ازاي واللحية بقت ازاي وهو بقى عجوز ازاي. فآية من آيات الله سبحانه وتعالى. لما استيقظوا بدأوا يتساءلون. قال قائل منهم: كم لبستم؟ يا واحد من هؤلاء الفتية سأل بأن قد إيه في هذا الكهف، منذ متى ونحن في هذا الكهف؟ قالوا، أي الرد عليه، لبسنا يوما أو بعض يوم. شكوا هم دخلوا مثلا في الصباح الباكر أو في الليل، فوجدوا أنفسهم في الليل أو في الصباح، فقالوا لبسنا يوما كاملا أو جزءا من اليوم. سبحان الله، يبقى لم يشعروا بمرور 309 سنة عليهم. نعم، وهذا يستدل به على حال الموتى في القبور. موتى في القبور لا يشعرون بمرور الزمن كما نشعر نحن به. أهو استدلال من أصحاب الكهف والرقيم. لبسنا يوما أو بعض يوم. فلما شكوا أرجعوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا: ربكم أعلم بما لبستم. يبقى هذا نتعلم منه في الأمور التي لا نقف على حقيقتها أن نردها إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. فانتقلوا من الكلام، هذا لا يهم الآن، لبسوا يوما أو بعض يوم، لا يهم الآن، إنما هم الذي يهم الآن هو الانشغال بشأنهم الآن، لأنهم ظنوا أنهم ما زالوا تحت الرصد، بمعنى أن الملك والجنود يبحثون عنهم، يبحثون عنهم، فانتقلوا إلى الأهم، فلينظر، فبعثوا أحدكم بورقكم، الورق اللي هو الفضة، المال اللي معه، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، واحد يأخذ هذه الأموال الفضة ويذهب بها إلى مدينتنا التي خرجنا منها، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منهم ببعضه. بعض أهل العلم استدل أن هؤلاء الفتية كانوا أبناء وجهاء وأغنياء من قولهم فلينظر أيها أزكى طعاما، يبقى هم لا يحتاجون إلى، لا يريدون طعاما أي طعام، وإنما يبحثون عن الطعام، أطيب الطعام، أطيب الطعام على ما اعتادوا عليه. فليأتكم برزق منه وليتلطف، يتلطف ويتخفى ويمشي في هدوء ولا يراه أحد ولا يعرض نفسه على أحد، وإنما يتلطف في هدوء ولا يشعرن بكم أحدا. لا نريد للملك، لو كما قلنا لم يأتي اسمه في طبع في القرآن ولا في صحيح السنة، دقيانوس الذي كان هو الحاكم على هذه البلدة، ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. هذا الذي اختاروه الفتى ده خرج معه المال موكلا من أصحابه ليأتي لهم بطعام، فمشى وهو يتخفى في شوارع المدينة كما نصحه إخوانه، يتخفى في شوارع المدينة، فكلما توغل في المشي وجد شكل المدينة متغيرا وشكل الناس متغيرا. قد لا ينتبه في أول الأمر إلى تغير شكل الناس، لكن هو وجد شكل البيوت متغيرا عما اعتاد عليه. كما قال الشاعر: فأما الديار فكأنها كديارهم، وأرى وجوه الحي رجال الحي غير رجاله. الأمور تغيرت تماما بعد 309 سنة. هب أنك كنت بعد 309 سنة ذهبت إلى بلدك أو إلى مدينتك أو إلى شارعك الذي تسكن فيه وخرجت إليه بعد 309 سنة، هتلاقي العمارات مش هي، والشوارع مش هي، والناس مش هم، ما انتش عارف لا مكان ولا عارف ولا تعرف أحدا من الناس. سبحان الله، أليست هذه معجزة وقدرة إلهية؟ سبحان الله، أن الله سبحانه وتعالى يغير من على سطح الأرض كل 100 سنة أو أكثر أو أقل. يعني لو إحنا قلنا أنه يعيش الآن على سطح الأرض فوق 6 مليار، 6 مليار دول بأحلامهم وأمانيهم وانفعالاتهم وأبنائهم وأزواجهم وحياة كاملة، 6 مليار دول بعد 100 سنة أو أكثر أو أقل بيروحوا فين؟ الـ6 مليار دول بيجوا غيرهم، يبقوا كم بقى؟ الله أعلم، الله أعلم، أكيد رقم أكبر من ذلك بكثير. فإذا كان الأمر هكذا يتكرر كل قرن من الزمان، ما أعظم قدرة الله سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنا العشاء قبيل وفاته كده في آخر حياته، ثم قام فقال: أرأيتم ليلتكم هذه لا يبقى على ظهر الأرض منها أحد، أو أرأيتم ليلتكم هذه لا يبقى منها أحد ممن هو على ظهر الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني الليلة اللي النبي عليه الصلاة والسلام دي كان بيتكلم فيها، بيقول للصحابة أنه بعد 100 سنة من الليلة دي ما فيش ولا مخلوق من على ظهر الأرض سيكون حيا عليها، إنما يتبدل الناس ويتغير الناس. لو أنك تأملت في ذلك، طب المليارات دي كلها فين؟ كلهم تحت الأرض، كلهم تحت الأرض. وهل الأرض استوعبت كل هؤلاء الناس؟ استوعبت سبحانه وتعالى، وستظل تستوعب حتى يأذن ربنا سبحانه وتعالى بقيام الساعة. فتأمل في هذه الجزئية، هذه المسألة، لترى عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى. فخرج كما نصحه إخوانه يتلطف ويتخفى حتى لا يشعر به أحد. فبالطبع ذهب إلى تجار الأطعمة من أجل أن يشتري طعاما، هو مش عارف حاجة بقى خالص، لا بيت عارف ولا محل ولا أي حد ولا الناس شكلها متغير. فقال لعل بي شيئا، شاهد أنه أعطى المال الفضة دي المسكوكة دي للتاجر، فنظر التاجر إليها فتعجب وقال ما هذا؟ قال هذا مال أريد أن أشتري طعاما. فالرجل تعجب من هذه العملة التي معه، دي عملة بقى لها 300 سنة وشوية. فقال من أين جئت بها؟ قال هذا مالي، هذا مالي وأنا أملكه. فاختلف الرجل، قال هذا لعله وجد كنزا من الكنوز. فقال لصاحبه التاجر، واختلفوا عليه، فرفعوا الأمر إلى ولي الأمر الذي استدعى كما سنرى. هم تواصوا فيما بينهم إنهم إن يظهروا عليكم، لو علموا مكانكم ووقفوا عليكم وقبضوا عليكم، يرجموكم يعذبوكم حتى الموت، أو يعيدوكم في ملتهم. يبقى إما العودة إلى الكفر وإما الموت، وإما الموت. ولو أنكم عدتم إلى ملتهم وإلى كفرهم ولن تفلحوا إذن أبدا، ولن تفلحوا إذن أبدا لو عدتم إلى الكفر. طيب هنا أليس هؤلاء بمكرهين؟ يعني إكراه مكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا جعل أهل العلم أو بعض أهل العلم يقولون إن العذر بالإكراه لم يكن في الأمم السابقة، واستدلوا بهذا. ونحن عندنا العذر بالإكراه، الآية التي ذكرت بعضها، وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجة وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي حديث عن طارق بن شهاب أن أحد مر اثنان على صنم يعبده قوم يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى، فقالوا: لن تمر حتى تقرب شيئا لإلهنا لهذا الصنم. فرفض واحد منهم، وكان يعبد الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، أن يقرب شيئا فقتلوه. فالآخر خاف أن يقتل فقرب ذبابة، شوف بقى ذبابة يعني لا قيمة لها ولا وزن لها، قرب ذبابة فأدخله الله النار. هذا الحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذا أهل العلم بهذه الآية وبغيرها قالوا أن الإكراه رخصة لهذه الأمة، والله أعلم، الأمر يحتاج إلى بحث طويل. الشاهد أن الإكراه عندنا في شرعنا رخصة من الرخص. ولن تفلحوا إذن أبدا وكذلك أعصرنا عليه. يبقى أيضا وكذلك بعثناهم أي كما أنمناهم بعثناهم، وكما بعثناهم أعصرنا عليهم، أي جعلنا الناس يعصرون عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. وعد الله بماذا؟ على رأيين تفسيرين. وعد الله وكلاهما صحيح، كلا يعني التفسيران صحيح. وعد الله حق على العموم أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أو ليعلموا أن وعد الله حق في أن البعث قادم وأن الله سيحيي الموتى في يوم القيامة، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. من هؤلاء الذين يتنازعون بينهم أمرهم؟ هؤلاء الذين عصروا عليه لما رفع الأمر إلى دق إلى الملك اللي هو بقى بعد دقيانوس ده 309 سنة وكان مسلما. قال بعض أهل التفسير أن الملك دقيانوس الذين فر منه الفتية وغابوا عنه غيابا طويلا ولم يعصر عليهم، كتب قصتهم في ورقة أو في جلد وجعلها في خزانة القصر، خزانة الملك، وكان الحكام يقرؤون ما حدث، فكان يعلم أمر هؤلاء الفتية، يعلم أمر هؤلاء. لكن الفارق أن دقيانوس كان كافرا وأن هذا الملك الآن صار مسلما. ذهبوا مع هذا الذي ذهب يبحث عن طعام، فجاءوا معه الملك والأمراء والوجهاء وغيرهم، أمر عجيب، أمر عجيب ويوم من أيام الله سبحانه وتعالى. ثم وقفوا يتحاورون يتنازعون فيما بينهم، ففريق منهم بعد أن دخلوا عليهم وسلموا عليهم واحتضنهم الملك وهو يعرف قصتهم كما قلنا من الرقعة التي كتبها دقيانوس وكان مسلما، فهش وبش لهم. فالله سبحانه وتعالى بعد أن أقام الآية على هؤلاء فإنه أماتهم سبحانه وتعالى، فناموا مرة ثانية إلى يوم الدين. فلما رأوا ذلك تنازعوا الأمر بينهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، نقفل الكهف عليهم وخلاص الأمر انتهى، ربهم أعلم بهم، يبقى المسألة انتهى على كده وهم ماتوا ونقفل عليهم باب الكهف. لكن فريقا آخر قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. شوف هنا الذين غلبوا على أمرهم اللي هم أصحاب الجاه والكلمة، أصحاب الجاه والكلمة، لنتخذن عليهم مسجدا، احنا هنبني عليهم مسجد نعبد الله فيه سبحانه وتعالى. هنا بقى المسألة الثالثة اللي أنا قلت هناك ثلاث مسائل أشرنا إلى مسألتين، وهذه الثالثة لأن البعض يستدل على جواز اتخاذ المساجد على المقابر بهذه الآية، وهذه الآية أيضا وردت في معرض الخبر، الله سبحانه وتعالى يذكر قصة أصحاب الكهف كما حدثت فهو يقصها علينا سبحانه وتعالى. فكما ذكر لنا الكلب الذي ينام في الفناء، فذكر لنا قول هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم أنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. فهل يستدل بهذه الآية على جواز اتخاذ المقابر المساجد على المقابر؟ لا يستدل بها، وكما قلنا عن اتخاذ الكلب نقول أيضا عن اتخاذ المساجد على المقابر، وهذه أشد، هذه أشد. أولا مسألة الشرع، شرع من قبلنا، هل شرع من قبلنا هو شرع لنا؟ هذه مسألة فيها تفصيل لأهل العلم، فيها تفصيل، أختصر سريعا. فهناك شرع لمن قبلنا جاءنا بطريق صحيح، جاء في شرعنا في القرآن أو في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأقره شرعنا، صار شرعا لنا خلاص، دي ما فيهاش كلام، كمسألة القصاص في القتل وفي غيرها، هذه كانت في الشرائع السابقة وشرعنا أقرها فصارت شرعا لنا. وما جاء في شرعنا بطريق صحيح أيضا في القرآن في صحيح السنة ونسخه شرعنا، فهذا أيضا لم يعد شرعا لنا بإجماع، هذا ليس فيه خلاف. كمسألة سجود التحية هذه كانت في الأمم الشرائع السابقة وابطلت ونسخت في شرعنا. وهناك قسم جاء بطريق صحيح في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسكت المشرع عنه، بمعنى ما أقره وما أبطله أي نسخه، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يؤخذ به أم لا يؤخذ به. طب المسألة اللي معانا مسألة اتخاذ المساجد على المقابر، هذا وردت في القرآن، وردت في القرآن لكن في معرض الخبر، ليست في سياق مدح أو ذم ولكن في ثنايا قصة أصحاب الكهف. طب تعالى نسارع إلى شرعنا لنرى حكم المسألة. سنرى في شرعنا أنه لا يجوز اتخاذ المساجد على المقابر وأن ذلك كان محرما في الشرائع السابقة. طب إيه دليلنا؟ ما دليلنا على ذلك؟ شبقاش كلام بنقول أي حاجة. دليلنا على ذلك أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة أذكر منها حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين لما نزل برسول الله عليه الصلاة والسلام أي في مرض موته، فطفق يطرح خميصة له على وجه، حاجة كده بيتغطى بها يحطها على وجه عليه الصلاة والسلام لما يتألم، فإذا اغتم كشفها يضع على وجهه ثم يكشفها عليه الصلاة والسلام في أخريات أيامه، ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا على قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا ويقول لا تفعلوا عليه الصلاة والسلام. طب لو كان اتخاذ المساجد على المقابر جائزا في الشرائع السابقة، فهل النبي عليه الصلاة والسلام يلعن ويقول لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله أهل الكتاب اتخذوا على قبور أنبيائهم، وفي رواية وصالحهم كان إذا مات الرجل الصالح فيهم اتخذوا على قبره مسجدا، فحديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن اتخاذ المقابر وفي لعن من اتخذ ذلك، لو كان ذلك جائزا في الشرائع السابقة ما لعن النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعن الله أهل الكتاب الذين اتخذوا على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. إذا مسألة اتخاذ المساجد على المقابر هذه محرمة باتفاق قولا واحدا وليس فيها خلاف للأحاديث، بعض الأحاديث التي ذكرتها ولأحاديث كثيرة. يبقى لا يستدل بالآية هنا أو بجزء الآية على جواز بناء المساجد على مقابر الصالحين وعلى غيرهم، هذا استدلال غير صحيح، كما ذكرنا الاستدلال على مسألة الكلب وذكرنا الاستدلال على مسألة ذكر الله وأنت قائم وأيضا من الآية، وقلنا كل ذلك لا يستدل به ولا يصح. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. الله سبحانه وتعالى ذكر ثلاثة أقوال في عددهم، سيقولون من كلامهم ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. والله سبحانه وتعالى يعني قال هذه الأقوال كلام ليس صحيحا وليس مبنيا على علم، وإنما هذه أقوال ليست مبنية على أدلة، لذا إن الله سبحانه وتعالى قال رجما بالغيب. ويقولون ثم جاء بالواو سبحانه وتعالى والواو في وثامنهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. انت لو لاحظت هتلاقي سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، مفيش ورابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، مفيش وسادسهم كلبهم، لكن هنا ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. بعض أهل العلم يقول هذه واو الثمانية، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وهذه الله سبحانه وتعالى لم يقل رجما بالغيب، رجما بالغيب، مما يرجح والله أعلم أن هذا كان هو العدد. قل ربي أعلم بعدتهم، سبحانه وتعالى ما يعلمهم إلا قليل، ما يعلم عددهم إلا قليل. وكان ابن عباس يقول أنا من هؤلاء القليل الذين استثنى الله سبحانه وتعالى، كانوا سبعة، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. وكذلك قال عطاء أيضا هذا الكلام. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، لا تجادل فيهم إلا ما أعلمك الله سبحانه وتعالى بحالهم، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، لا تستفتي ولا تسأل أحدا من أهل الكتاب على زمانهم ولا مكانهم ولا حالهم ولا أي شيء من هذا، إنما ما أعلمك الله به سبحانه وتعالى هو الذي بني على اليقين. ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا تقولن، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولسائر المسلمين، ولسائر المسلمين. احنا عندنا قاعدة كده في التفسير، هذه القاعدة أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو خطاب لجميع الناس، لجميع الناس، إلا إذا جاءت قرينة دليل يعني على أن الخطاب خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة مهمة جدا وتنفعك، أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطاب لعموم الأمة، إلا إذا جاء دليل من كتاب الله تعالى أو من صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام يخصص ويذكر أن هذا الخطاب خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، غدا يعني في المستقبل، مش بكرة بس، بكرة وما يتبع الغد في المستقبل، إلا أن يشاء الله. عليك أن تستثني، عليك أن تستثني، واذكر ربك إذا نسيت، وتذكر ربك سبحانه وتعالى إذا نسيت. طيب الاستثناء وأن تقول إن شاء الله، إن شاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. أقوال العلماء في هذه الآية أو في بعض جزء الآية الذي نتكلم فيه واذكر ربك إذا نسيت، قالوا من عزم على شيء ونسي فإنه يستثني عندما يتذكر. في أي وقت يتذكر؟ في أي وقت يتذكر؟ ونقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال متى تذكر؟ قال إن شاء الله ولو بعد سنة، ولو بعد سنة. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن ابن كثير عليه رحمة الله وجه كلام ابن عباس توجيها، فقال إن مقصد ابن عباس هنا من الاستثناء هو عدم الحنس اللي هو الخلف في اليمين، إنما مقصد ابن عباس أن يأتي بأمر الله سبحانه وتعالى وبسنة الاستثناء، وبسنة الاستثناء. واذكر ربك إذا نسيت. وقال رأي آخر نقل ابن عباس أن من قال شيئا وتذكر بعد مدة من الزمن ينفع الاستثناء، قال هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا احتاج إلى قرينة كما قلنا. وقال بعضهم واذكر ربك إذا نسيت أي إذا غضبت، وقال بعضهم واذكر ربك إذا نسيت أي إذا نسيت شيئا فاذكر الله سبحانه وتعالى فيذهب عنك هذا النسيان. الاستثناء ينفع، لكن الاستثناء له شروط. حتى ينفع الاستثناء له شروط. الاستثناء اللي أنت تقول إيه؟ إن شاء الله. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث أبي هريرة عند أبي داود الترمذي وغيره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف فاستثنى، أو نعم، من حلف فاستثنى أو قال إن شاء الله لم يحنس، لم يحنس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من استثنى في يمينه لم يحنس. يعني إذا أنت أقسمت على شيء والقسم يكون بالله سبحانه وتعالى وقلت بعد القسم إن شاء الله، يبقى إن لم تفعل فلا كفارة عليك، فلا كفارة عليك. لكن إن أقسمت على فعل شيء ولم تفعل هذا الشيء ولم تقل إن شاء الله، فهناك عليك، يلزمك كفارة، كفارة لهذا اليمين اللي هو الحنس في اليمين. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أنه من حلف أو من أقسم على الله أو أقسم على شيء واستثنى فلا حنس عليه، من قال في يمينه إن شاء الله فلا حنس عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لك الاستثناء ده اللي انت تقول إن شاء الله متى ينفع. العلماء وضعوا شروطا وضوابط حتى ينفع الاستثناء، ليس كل استثناء، ليس كل استثناء. من هذه الشروط والضوابط أن يكون الاستثناء عقب ذكر اليمين مباشرة مباشرة، يعني ليس كما نقل عن ابن عباس، وإحنا وجهنا كلام ابن عباس كما ذكر ابن كثير، وإنما مباشرة. فتقول لأفعلن كذا إن شاء الله مباشرة، أو فاصل كحة فاصل سعال، لكن فاصل قصير، وتقول إن شاء الله هنا ينفعك، هنا ينفعك ولا تلزمك كفارة إذا لم تلتزم باليمين. يبقى الاتصال، الاتصال. وأبو بكر ابن العربي نقل عن جارية أنها كانت تقول لجارية أخرى إن مذهب ابن عباس في مسألة أن الاستثناء ينفع ولو بعد سنة غير صحيح. قالت لما؟ قالت إن الله سبحانه وتعالى قال لأيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس. يعني لما أيوب عليه السلام أقسم أن يضرب زوجته، فالله سبحانه وتعالى قال له خذ ضغصا شمروخ كده في 100 واحدة واضربها. قالت لو كان ينفع لقال الله له سبحانه وتعالى قل إن شاء الله، قل إن شاء إن شاء الله. وأيضا نقل عن أحد الملوك أبو جعفر المنصور، نعم أبو جعفر المنصور، أنه أنكر على الإمام أبي حنيفة أنه يقول أن الاستثناء بعد مدة لا ينفع، فاستدعاه وسأله وقال لماذا تقول بذلك؟ قال إن الاستثناء بعد مدة لا يصلح، وهب أن الناس أعطوك الأيمان والبيعة بالملك ثم خرجوا من عندك فاستثنوا، فيجوز لهم هنا أن يخرجوا عليك، فاستحسن كلام الإمام أبي حنيف. يبقى حتى ينفع الاستثناء يكون متصلا بالكلام قسم أو بغيره، ويكون باللفظ لا يكون بعقد النية فقط، بالنية فقط، وإنما يكون باللفظ تتلفظ به فقولي إني نظرت لرحماني صوما. ولا يكون في حقوق الناس، يعني ما تجيش واحد له عندك حق ويقاسمك عليه وتقول أنت لك 100 إن شاء الله، لا، هنا الاستثناء لا ينفع، الاستثناء لا ينفع. يبقى لا ينفع في حقوق الناس. وأيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره يمينك على نية المستحلف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني المستحلف لما يحلفك فأنت بتحلف على ما ذكره لك، مش على مزاجك أنت ولا على نيتك أنت. يبقى دي هذه الشروط التي وضعها أهل العلم حتى ينفع الاستثناء، وتقول لأفعلن كذا إن شاء الله، فإن لم تفعل فلا حنس عليك ولا كفارة. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقل عسى هنا على التحقيق، أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. أقاموا في كهفهم 309. طب ليه 309 ما جاتش كده مرة واحدة؟ المفسرون يقولون لبسوا 300 سنة بالسنة الشمسية، وتضيف لها السنة القمرية يبقى 309. 309، وهذا دقة كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن فعلا الفارق ما بين 100 سنة شمسية و 100 سنة قمرية 3 سنين، فما يبقى 300 سنة يبقى 3 × 3 = 9، يبقى ده الفارق ما بين السنوات القمرية والسنوات الشمسية. فسبحان الله على إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى. ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يبقى 300 سنة بالسنة الشمسية ويضاف إليها 9 سنوات بالسنة القمرية. يبقى هذا هو الزمان الذي مكثوه في كهفهم. قل الله أعلم بما لبسوا، ورد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلمك الآن، أعلمك الآن سبحانه وتعالى بأنهم مكثوا في كهفهم هذه السنوات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، له غيب السماوات والأرض. ليست هذه المسألة فقط، وإنما هذا حكم عام. ونحن نرى كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى بعد أن يكون السبب خاصا، أو أن يكون السبب خاص، فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بالحكم العام لتعم الفائدة. فالله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر مدة نومهم في الكهف، فإنه قال له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. هذا أسلوب مدح، يعني ما أبصره وأسمعه سبحانه وتعالى، فهو يبصر كل شيء من خلقه ويسمع كل شيء من خلقه سبحانه وتعالى، ما أبصره وأسمعه سبحانه وتعالى ما لهم من دونه من ولي، لا له وزير ولا نصير ولا مشير ولا أحد يرجع إليه سبحانه وتعالى، فهو قائم بذاته له القيومية سبحانه وتعالى، المقيم لغيره سبحانه وتعالى. وأسمع، أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فهو الله سبحانه وتعالى الذي يحكم لا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. ثم ختم هذا اليوم العظيم من أيام الله سبحانه وتعالى بأمر الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي من كتاب الله ومن القرآن، لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ، لن تجد من دون الله موئلا أو ملجأ سبحانه وتعالى. نكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى عشنا حلقتين مع يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، وهو يوم أصحاب الكهف والرقيم. أرجو أن نكون وقفنا على ما أردنا أن نقف عليه بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك من سقى عفدها، والكل يسعى للتزامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أو سفها.